بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم الرحيم الرحمن، أمر بالعدل والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد بالحياة الطيبة أهل الإيمان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الإنس والجان، صلى الله عليه وسلم ما تعاقب الجديدان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فإن الحديث مع أهل الفضل له في النفس هيبة ولذة، فمجالسة أمثالكم تزيد النفس سرورا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا مما تزكو به نفوسنا وتصلح به أعمالنا ونزداد فضلا ويرضى عنا ربنا. لا شك أن الإنسان مدني بطبعه، لا تطيب له الحياة إلا بأن يخالط غيره. الإنسان لو وضع في مكان وحده ووفر له جميع وسائل الترف والراحة لما أحس بطيب الحياة ولما أحس بالسعادة. سعادة الإنسان أن يكون مع غيره، فالإنسان مدني بطبعه، ولا بد أن يخالط غيره، ولا بد أن يعامل غيره. يعامل غيره بمقتضى إنسانيته، يعامل غيره بمقتضى دينه، يعامل غيره بمقتضى قرابته، يعامل غيره بمقتضى وظيفته. والإنسان السوي المستقيم في شأنه في معاملته للناس لا بد من أن يكون بين العدل والإحسان، ولا ينزل عن مرتبة العدل مطلقا. فالنزول عن مرتبة العدل لا نقول خطأ، بل هو في الشرع والأنظمة هو جرم. أن ينزل الإنسان في معاملته للناس عن مرتبة العدل هو في الحقيقة تعدى ووقع في جرم. فالإنسان في معاملته للناس، بل في أموره كلها، ينبغي أن يكون بين العدل والإحسان. والعدل كما هو معلوم هو إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه. ليست المساواة دائما هي العدل، فإن المساواة أحيانا تكون ظلما، وإنما العدل أن يعطى صاحب الحق حقه. فلو كان عند الإنسان مثلا ابنان، أحدهما في الجامعة والآخر ربما ما دخل المدرسة، لو أنه أعطى هذا مبلغا يساوي هذا لما عدل، بل يكون ظلما. وإنما إذا أعطى هذا حقه وأعطى هذا حقه، وهو ينوي في قلبه أنه إذا صار هذا في مكان هذا أعطاه مثل هذا، فهذا هو العدل. والعدل قيمة مطلقة، قيمة مطلقة لم تقيد بحد. ولذلك العلماء والفقهاء يقولون العدل واجب من كل أحد لكل أحد، العدل واجب من كل أحد لكل أحد، لا يستثنى من هنا شيء ولا يستثنى من هنا شيء، واجب على كل أحد. كل إنسان يجب عليه العدل، وكل إنسان يجب أن يعدل له أو فيه. ولذلك يقولون إنه قيمة مطلقة لم يدخلها الاستثناء أبدا. يجب العدل مع من يحب، ويجب العدل مع من يبغض. ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يحملنكم بغضكم لبعض الناس لأسباب تدعو إلى البغض على عدم العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل واجب مطلقا لكل أحد، والعدل يكون في القول ويكون في الفعل. وإذا قلتم فاعدلوا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ليس هذا خاصا بالقضاة، بل هو شامل لكل أحد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإذا حملتم أمانة وجب عليكم أن تؤدوها كما هي، كما حملتموها إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وإذا قلتم فإياكم والظلم، إياكم والميل، اعدلوا. هذا هو الأمر الأول، وهو العدل. أما الأمر الثاني فهو الإحسان، والإحسان مرتبة أعلى من العدل وأكمل من العدل. الإحسان له طريقان ومنهجان على ما دلت عليه النصوص. الأول هو الفضل، والثاني هو الإتقان. الإحسان شرعا في طريقه، الأول الفضل والثاني الإتقان. أما الفضل فضابطه عند أهل العلم أنك إذا طلبت بحقك تنقص، وإذا أعطيت الذي عليك تزيد. هذا فوق العدل. إذا كان الأمر في حقوقك أنت، فأنت إما أن تسقطها وإما أن تسقط منها، وأقل الفضل أن تكون سمحا في طلبها. رحم الله سمحا، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فهذا أقل الفضل، أنك إذا كنت تطالب بحقك تكون سمحا هينا لينا، إذا كان هناك عسر يعني أخرت ونحو ذلك. المرتبة الأعلى من هذا أن تسقط بعض حقك، سواء كان الحق المادي أو كان الحق المعنوي، حق الإنسان على زوجته، حق الإنسان على أولاده، حق الإنسان أن يكون كما يقولون في تعبيراتهم اليوم مرنا في حقه، فهو لا 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 يطالب بأعلى درجة من حقه، وإنما يلين مع أهله، يلين مع من يعامله فيسقط بعض حقه، فهذه درجة أعلى. والدرجة الأعلى أن ينسى حقه، أن ينسى حقه، بمعنى أنه لا يلتفت إلى حقه في معاملته لغيره، فهو يعطي الذي عليه ويسأل الله عز وجل حقه. فإذا أعطي حقه فذاك فضل الله، وإذا لم يعط حقه لم يؤثر هذا في نفسه في معاملته للآخرين. هذا من حيث حق الإنسان. أما إذا كان يؤدي الحق الذي عليه فهو يحرص على أن يزيد في الإعطاء. فإذا كان مطلوبا منه ما يساوي نسبة 80% فإنه يعطي نسبة 90%، يحرص على هذا فيكون من أهل الفضل. ولو فرضنا مثلا أنه في الوظيفة، يعني في باب الوظيفة، باعتبارنا نتكلم مع إخواننا من الموظفين، نجد أن الموظف مطالب بمهام معينة يجب عليه العدل، وهو أن يؤدي المهام كما هو مطلوب منه. ولكن الكمال ليس فقط في النظرة الوظيفية، في النظرة الشرعية إليه، أن يزيد وأن يعامل الناس بالفضل، فيحرص على الإنجاز أكثر، ويحرص على الإسعاد أكثر، ويحرص على الرفق أكثر، فيكون من أهل الفضل. وهذا هو الذي ورد في قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فيأمر بالعدل وجوبا والإحسان فضلا. لكن الحظ، دقة العلماء، قال العلماء: يشترط في الفضل ألا ينافي العدل. يشترط في الفضل ألا ينافي العدل، لأن أحيانا تعامل بالفضل لكن هذا يخرم العدل، فأنت تعامل بشيء طيب ولكنك تخرم الشيء الواجب، الشيء الواجب. ولذلك مثلا يقولون: لو كان الأب في معاملته لأولاده يجب عليه أن يعدل بينهم. بل يعني من لطف العلماء قال بعض العلماء حتى في البسمة، حتى في البسمة يعني يجب عليه أن يعدل بين أولاده، فلا مثلا يكون في معاملته مع شخص صارما من غير سبب يدعو إلى ذلك، وفي معاملته الآخر يكون مبتسما يعني ودودا ونحو ذلك. يجب عليه أن يعدل بينهم، ويجب عليه أن يعدل بينهم في الأمور المادية. وقد تقدم معنا أن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه. لكن قالوا لو أنه عامل أحدهم بالفضل فإن هذا لا يجوز في حقه. لما؟ لأنه هنا خرم العدل. لكن لو عامل الجميع بالفضل فإنه يجوز. يعني لو كان المفروض يعطيهم 100 مثلا فأعطاهم 150، أعطى كل واحد 150 وهو يستحق 150، هذا لم يخرم العدل. لكن لو أنه قال أنا عدلت بينكم، أنتم أعطيت كل ذي حق حقه، أنت تحتاج 100 أعطيتك 100، وأنت تحتاج 100 أعطيتك 100، وأخوكم أعطيته 150 عاملته بالفضل، نقول هنا خرمت قاعدة العدل، فهنا يصبح الفضل ممنوعا. وهذا من دقة العلماء في 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 تقرير الأمر. هذا الجانب الأول أو الطريق الأول في مسألة الإحسان. الطريق الثاني في مسألة الإحسان هو الإتقان والإكمال والتزيين، وهو أن يحرص الإنسان فيما هو فيه على أكمل ما يكون. وهذا أمر مطلوب شرعا، إذا دخلت في أمر أو طلب منك أمر ينبغي أن تحرص على أكمل ما يكون مع الرفق. يعني من الإحسان أن تجمع بين الإكمال والرفق، والرفق فتجمع بين الأمرين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. سبحان الله، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان هنا قال العلماء بمعنى التكميل والتزيين والحرص مع الرفق. على كل شيء يعني إلى كل شيء ومن كل شيء. فالإحسان مطلوب من كل إنسان في كل شيء يدخل فيه وفي كل معاملة، ينبغي أن يحرص على الإحسان. هذا الإحسان يدخل كل شيء، يدخل كل شيء، يدخل أولا الدين. أنت في دينك وهو أغلى ما عندك، وهو كنزك، لأنه مستقبلك الحقيقي، لأنه هو الذي ستعيش به سعيدا. السعادة الحقيقية الدائمة تبدأ عند الموت، فإن المؤمن المبارك إذا حضرته الوفاة يبشر، ولا زالت روحه في جسده. أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى فإذا بشرت أحب المؤمن لقاء الله فأحب الله لقاءه. ثم إذا أدخل في قبره وكانت الفتنة وسلم ونجا ينعم في قبره، ويفتح له باب إلى الجنة، ويفرش من الجنة، ويلبس من الجنة، ثم يبعث يوم القيامة آمنا مطمئنا، ثم يكون المصير العظيم إلى الجنة. الدين هو الكنز، الدين هو التخطيط الحقيقي للمستقبل. طبعا هذا لا يعني إهمال الدنيا، فإن قاعدة الشريعة هي عمارة الدنيا وعمارة الآخرة، لكن الدين هو أغلى ما عند الإنسان، هو كنز الإنسان. إذا دخل الإنسان في الدين فينبغي أن يحرص فيه على الإتقان، ينبغي أن يحرص فيه على الكمال. أكمل ما عنده ينبغي أن يجعله في دينه، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أحسن الناس دينا وأكمل الناس دينا هو الذي استسلم لله فأخلص قلبا وسلم فعلا، فكان قلبه لله خالصا، كان يراقب الله، يقصد الله، يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، وسلم فعله لله، فإذا قال له الله قال له الله افعل فعل، وإذا قال الله له لا تفعل لم يفعل. هذا قد أحسن في دينه ويحرص في دينه على التمام والكمال ليكون من الفائزين. الإحسان بمعنى الإتقان والإكمال يدخل في العبادة، وإتقان العبادة أن تدخل العبادة وأنت تعرف المعبود وتراقب المعبود. أن تعرف من تعبد، لماذا وقفت تصلي، أنت بين يدي من، أنت بين يدي الله، ولذلك تفتتح صلاتك بأن تقول الله أكبر. يا ليتنا نحس بالكلمة عندما نقولها. لماذا اختيرت هذه الجملة بالذات للدخول في الصلاة؟ الله أكبر، إنها إشعار للنفس. أنت الآن تقف بين يدي الله والله أكبر. كيف تخرج للدنيا، كيف تغفل عن صلاتك وأن تقول الله أكبر؟ فأن تعلم المعبود، أنك تعلم أنك إنما تعبد الله، هو الذي أوجدك من العدم، وهو الذي رباك بالنعم، أنت تتقلب في نعمه. لو فكرت في نعمة واحدة فقط من نعم الله في جسدك لعلمت يعني عظيم فضل الله عز وجل عليك. لو فقط يعني فكرت في نعمة السمع، في نعمة الكلام، لو فكرت في أي نعمة من نعمة الكلى هذه التي يعني تخلص الجسم من السموم، ولو تعطلت يحتاج الناس إلى أجهزة دقيقة ووقت طويل حتى تؤدي جزءا من وظيفة الكلى. الإنسان لو يعني تفكر في نعم الله عز وجل لا 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 علم من يعبد. وأن تراقب من تعبد، ووجه ذلك أن تعبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا دخلت في العبادة فيجب أن تستشعر أنك كأنك ترى ربك. يعني سبحان الله يا أخوي، يعني تصوروها، يعني لو أن الإنسان يرى الله كيف 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 سيكون؟ لله المثل الأعلى، يعني لو كان المدير المسؤول المباشر عني، لو كان واقفا يراقبني أثناء العمل سأحرص على أن أكون على أكمل ما يكون في نظره. فكيف لو جاء المسؤول الأعلى؟ سأكون أحرص. كيف لو خبرت أن الحاكم سيأتي؟ سأحرص على هندامي، سأحرص على أسلوبي، سأحرص على عملي، سأحرص على أن أكون في غاية الإتقان. وليس هذا بعيب، تقدير الناس من شيم الكرام، لكن المقصود إذا كان هذا يعني والإنسان يعمل مع بشر، فكيف إذا كان يعمل لله سبحانه وتعالى؟ لو جعل في نفسه وهو يعبد الله في أي عبادة، في الصوم، في الصلاة، في الزكاة، في أي عبادة، كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. هذه أعلى المراتب، أعلى مراتب الإحسان. فإن قل عن هذا فإنه يعبد الله وهو يعلم أن الله يراه. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنك واقف تصلي يجب أن تعتقد أن الله يراك الآن، أنت بنفسك لا تختلط بغيرك، الله يراك أنت وأنت تصلي. ملايين يصلون، الله يرى كل واحد سبحانه وتعالى. الله يسمعك، الله يقبل عليك إذا شرعت في الصلاة، إذا عبدت الله، الله يحب ما تفعل ويرضى عما تفعل ويراك. ومدام اللسان يستشعر أن الله يراه، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فإن هذا لا شك يدعوه إلى الإتقان وإلى إكمال العبادة، وإلى أن يكون حاضرا بكل شيء، بقلبه، بجوارحه، وأن يحسنها في غاية الإحسان. الإحسان بمعنى التكميل والتزيين والتجميل يدخل في علاقات الإنسان مع أقاربه ومع من حوله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وما ملكت أيمانكم. سبحان الله. وبالوالدين إحسانا، عندما تعامل والديك يجب أن تحرص على الإكمال في حسن الكلام، يجب أن تختار أجمل الكلام، ألطف الكلام، والكلام الذي تعلم أنه يعجب أباك يعجب أمك تقدمه، والكلمة التي تعرف أنها لا تسرهما تؤخرها، حتى كلمة أف لا تظهرها أمامهم. بل بعض أهل العلم أشار إشارة لطيفة جدا، قال لا تقل أف متضجرا منهم ولا متضجرا من غيرهم، لأنك إذا قلت لهم أف وأنت متضجر منهم فهذه مصيبة عندهم، وإذا قلت أف شعر بالحزن لأنهما يشعران أنك متضايق، أن هناك شيئا يضايقك. ولذلك من البر والإحسان في معاملة الوالدين أن الإنسان لا يظهر لوالديه إلا الأمر الحسن الذي يسعدهما ويسرهما، وإذا مات فالإحسان إليهما هو الدعاء لهما والصدقة عنهما والاعتمار عنهما والحج عنهما مما ينفعهما. ومهم جدا ويغفل عنها الأبناء الاستغفار، كثرة الاستغفار للوالدين إذا مات، لأن الرجل ترفع درجته فيقول يا ربي أن لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. هذا الإحسان مع القرابة، أن تعامل أقاربك بالكمال، يعني عرف الناس ما هو؟ أنت تحرص على أعلاه، ما جرت به العادة من تحرص على أعلاه، يعني الزيارة أو التليفون. لا شك أن الكمال في الزيارة، طبعا لا شك أن التليفون نعمة، كون الإنسان يصل أقاربه بالتليفون هذه نعمة كبرى من الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يغني. يعني للأسف نحن ركننا إلى الأسهل، يعني في معاملة الآن صار الواحد يتصل على عمه يتصل على خالته وخلاص، جزاه الله خير، لا شك أنه جاء بشيء طيب، لكن الكمال والإحسان أن تختار الأعلى، يعني في كل فترة تزور هذا تزور هذا، تأخذ بخاطر هذا، توصل لهذا خيرا توصل لهذا نفعا أو نحو ذلك في معاملتك مع الناس. الإحسان بهذا المعنى يدخل في العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وفي رواية وإن كان فيها ضعف أن يحسنه. فالله يحب منك إذا عملت عملا أن تتقنه، وأن يكون ذلك في غاية التمام والكمال. نعود إلى الحديث الذي بدأنا به، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، سبحان الله، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذا قتلتم يعني إذا احتجتم إلى ذبح من لا يحل أكله. الفرق بين القتل والذبح أن القتل إزهاق روح من لا يحل قتله، من لا يحل أكله، والذبح هو إزهاق روح من يحل أكله. فإذا احتجتم إلى قتل من لا يحل أكله، سواء كان إنسانا أو كان حيوانا، يعني إنسان حكم عليه بأن يقتل، أجرم جرما رؤية أن العدل أنه يقتل، حكم عليه أن يقتل، قال العلماء يجب أن يحسن في قتله، فلا يجوز منعه الطعام والشراب قبل قتله. ما يجوز أن يقال هذا ميت ميت ليش نعطيه طعاما، قالوا يجب أن يعطى طعامه ويجب أن يعطى شرابه، ويجب أن يجتنب تعذيبه أو التمثيل به حتى بعد موته، إلا إذا أجرم جرما فكان القصاص يقتضي أن يفعل به مثل ما فعل. فهذه حالة استثنائية يقدرها القاضي وينظر فيها، ولكن الأصل أنه لا يجوز تعذيبه، لا يجوز منعه من حقوقه، ومنها الأكل والشرب واللباس ونحو ذلك، حتى وهو مجرم واستحق أن يقتل، مع ذلك يجب أن يحسن إليه في قتله. وقال العلماء ويجب أن يقتل بأيسر طريق تخرج به الروح. يعني قديما كانوا يقولون يضرب بآلة حادة فوق العنق وتحت الرأس، لأن هذه أسهل منطقة يحصل بها القتل. لكن الشاهد أن العلماء يقولون يجب أن يقتل بأسهل طريقة عليه. سبحان الله، لهذه الدرجة، يعني مجرم وحكمنا عليه بالقتل وهو سيموت، ومع ذلك نؤمر بالإحسان إليه. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، طبعا حتى يعني الحيوانات التي لا تؤكل إذا اضطرنا إلى قتلها يجب أن يحسن في قتله. وذلك يقول العلماء الوسائل التي فيها تعذيب ولا يضطر إليها الإنسان لا يجوز أن يستعملها. يعني لو كان هناك حيوان يؤذي ويحتاج أن يقتل يجوز شرعا أن يقتل، لكن الوسيلة التي يتعذب بها الحيوان إذا لم يكن الإنسان مضطرا إليها فإنه لا يجوز أن يستعملها. أعطيكم مثالا يدلكم على دقة العلماء وحرص الفقهاء يعني على تطبيق الأحاديث والشرع. يقولون الفأرة مؤذية وقد أذن لنا شرعا أن نقتلها، قالوا إذا أمكن قتلها بدون هذا اللاصق الذي تلصق فيه وتبقى يعني مدة يعني تضطرب وكذا فإنه لا يجوز الالتجاء إليه. إذا أمكن قتلها بغيره فإنه لا يجوز الالتجاء إليه، وإذا لم يمكن إلا في حال الضرورة فإنه يجوز. سبحان الله، ما هذه الروعة، ما هذا الدين، شيء يعني حقيقة يعني مهما فكر المتمدنون لن يصلوا إلى شيء منه، في غاية التمام والكمال. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إذا ذبحت شاة أو بقرة أو دجاجة فأحسن الذبحة، أحسن هيئة الذبح. ومن ذلك ما جاء في الحديث في آخر الحديث وليحد أحدكم شفرته، والشفرة يا أخوة هي السكين العريضة، والسكين العريضة هي أيسر في الذبح، أيضا لا يتركها يعني رديئة يعني تبطئ في الذبح، فليحد وليرح ذبيحته. منها سبحان الله ألا يحد الشفرة أمامها. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد وضع رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته، فقال صلى الله عليه وسلم هل كان قبل ذلك؟ أتريد أن تميتها موتات؟ أتريد أن تميتها موتات؟ لأن تنظر سبحان الله وترى فتعرف أنه سيقتلها، فهذا يثبت أن للحيوان شعورا، ستشعر بأنها ستقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل قبل أن تراك تشحذ شفرتك أتريد أن تميتها موتات؟ قبل أن تذبحها تريد أن أنتم. سبحان الله، يأتي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله إني أذبح الشاة وأرحمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. هذه الجزئية الأخيرة أخذ منها العلماء أن الإحسان يعني الإتقان مع الرفق، يعني الإتقان مع الرفق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هذا يدل على الرفق، وأول الحديث يدل على الكمال والإتقان. فيحرص الإنسان في كل عمله في كل ما يدخله على الكمال مع الرفق والإحسان، والرفق لا يدخل شيئا إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. أكثر مشاكل الناس من عدم الرفق. هي في الحقيقة تعود إما إلى إساءة العمل وإما إلى إساءة الخلق. أكثر مشاكل الناس إما إساءة في العمل وإما إساءة في الخلق. ولو أن الإنسان لازم حسن الخلق ولازم حسن العمل فلازم الإحسان هنا والإحسان هنا لعاش طيبا. واليوم يقولون إن السعادة تقاس بمدى رضا النفس، رضا الإنسان عن نفسه وعن عمله، وهذا لا شك أنه جزء كبير من السعادة. رضا الإنسان عن نفسه وعن عمله إنما يتحقق في هذا المبدأ الذي نتكلم عنه. إذا عامل الناس بالعدل بل عامل الناس بالفضل لا شك أنه سيعيش راضيا عن نفسه، سيرجع إلى بيته في ذاك اليوم وهو مطمئن النفس ويكون راضيا عما أنجز، فيتحقق له الركن الأعظم للسعادة. فينبغي علينا أيها الإخوة ونحن نعمل كل عمل أن نتأمل في هذا المبدأ العظيم وأن نعيد قراءة قول ربنا سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ونجعل ذلك شعارا لنا وأن نكون بين هذا وهذا، إن لم نكن من أهل الفضل فلنكن من أهل العدل. وكما قلت مقدما لا يجوز للإنسان أن يسقط عن درجة العدل. الموظف في وظيفته لا يجوز له أن لا يعطي المتعامل حقه الذي كفله له النظام، لأن الموظف مستأجر على وفق نظام معين، يجب عليه أن يلتزم بهذا النظام ويجب عليه أن يؤدي إلى المتعامل حقه بمقتضى النظام، وإذا زاد من غير مخالفة للنظام فهو خير وبركة. لا يجوز له أن يسقط المتعامل عن حقه ولو أن يؤخره ساعة. إذا كان يستطيع أن ينجزه الآن والنظام يلزمه بأن ينجزه الآن لا يجوز له من الظلم أن يؤخره عن هذا الوقت ولو ساعة واحدة. إذا كان النظام يقتضي له معاملة معينة، كأن يكون النظام يطلب من الموظف أن يجلس المتعامل، أن يبقيه واقفا، هذا ظلم، سيحاسب عليه ويعد في ميزان الشرع نوع من الإجرام في حقه. فإذا تأملنا هذا وفهمناه ولزمناه وعملنا به لا شك أن سنعيش حياة طيبة في ديننا، في عباداتنا، في معاملاتنا للناس، في معاملاتنا لأهلنا خاصة، في تعاملنا في وظائفنا. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا علم فهم، وإذا فهم لزم، وإذا لزم ثبت. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يقول ويعمل، وممن يحرص على إرضاء الله سبحانه وتعالى. حقيقة أخبرني الأخوة أن الموظفين يكونون معنا، فما أردت أن أطيل في الكلمة وأردت أن أختصرها ولكن من غير إخلال بعناصرها. فأسأل الله عز وجل أن يجعل فيها خيرا وبركة، وأن ينفع بها قائلها، وأن ينفع بها سامعها، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. ولعلي قبل أن أختم يعني أذكر الإخوة بنعم الله عز وجل في هذا البلد. الله عز وجل أنعم على هذا البلد بنعمة الاتحاد، وهي نعمة عظمى، ونعمة الأمن، حتى صار هذا البلد مضرب المثل في الأمن ويأخذ المراتب المتقدمة في مستوى الأمن. الله عز وجل أنعم على هذا البلد بنعمة الولاية الشرعية، ولله الحمد والمنة، أيضا هذه نعمة عظيمة قل أن توجد في مكان، وهي مدى الحب الموجود بين الناس وبين الناس والحاكم. وهذه نعمة عظيمة جدا جدا جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. تصلون عليهم يعني تدعون لهم، ويصلون عليكم يدعون لكم. فهذه الخيرية إذا وجدت فهذه نعمة عظمى، أن تجد هذه المحبة وهذا التقدير من الحاكم للشعب ومن الشعب للحاكم، فهذه نعمة عظمى، ويجب علينا أن نحافظ عليها وأن نتعاون على بقائها. ويجب أيضا أن نعلم أن هناك حسدة يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، ويحرصون على إذهاب الخير الموجود عند الغير، وقد يتلبسون بلباس الدين، وقد يتكلم على أنه ينطلق من غيرة على دين الله، أو ينطلق مما يقتضيه الدين، والحقيقة أنه ما هو إلا حاسد ولا ينطلق من دين. هؤلاء الذين يريدون أن يهدموا الخير الموجود في بلادنا في السعودية وفي الإمارات، هؤلاء في الحقيقة والله لا من دين انطلقوا ولا لدنيا أصلحوا. فينبغي علينا يا إخوة أن نكون على حذر، وأن نربي الناشئة وأبناءنا والذرية على إدراك هذه النعمة، لأنك تخشى من شيء، تخشى أن يأتي أناس يتربون في النعمة ولا يعرفون ضدها، فيحصل لهم ملل من النعمة فيطلبون غيرها، فلا هم الذين بقوا على النعمة ولا هم الذين وصلوا إلى غيره. وهذا يذكره ابن القيم رحمه الله، يقول آفة الإنسان أن يكون في نعمة فيملها فيطلب غيرها، إذا طلب غيرها تركها، ثم لا يستطيع أن يصل إلى غيرها. فالناشئ ولله الحمد والمنة الآن ينشؤون في الخير وفي النعمة وفي كذا، ينبغي أن يحرص في الحقيقة على ثلاثة أمور: الدين وهو الأساس، وإدراك النعمة في البلد، ومنها ما ذكرناه، والأمر الثالث العلاقات الاجتماعية. يجب أن يربى الناشئ على العلاقات الاجتماعية، ومنها الذي قام في الشرع وهو صلة الرحم. هذه الأمور يجب أن يحرص عليها حتى يكون يعني المجتمع على خير. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من مفاتيح الخير، وأن يزيدني وإياكم خيرا وبركة.